بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب عمدة الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، يشرحه فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس 33.
قال الإمام الفقيه موفق الدين ابن قدام المقدسي رحمه الله في كتابه العمدة في الفقه، قال: باب المواقيت وميقات أهل المدينة ذو الحليفة والشام ومصر والمغرب الجحفة واليمن يلملم ولنجد قرن وللمشرق ذات عرق، فهذه المواقيت لأهلها ولكل من مر عليها.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله رحمه الله: المواقيت. المواقيت جمع ميقات، ومعناه شرعا تحديد مكان العبادة وزمانها، والمراد هنا ما حدده النبي صلى الله عليه وسلم وصح عنه من تحديد أماكن يهل منها ذو النسك بنسكه، سواء كان نسكه عمرة أو حجا أو كليهما. وهذه المواقيت التي نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي بالوحي، كما قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولهذا فإن أئمة العلم والإيمان مجمعون على أن ما جاءت به السنة يجب العمل به كما جاء في القرآن الكريم، وأن السنة تفسر القرآن أو تؤكده أو تقيد مطلقه، وهي كذلك تدل على ما يدل عليه القرآن. هذه المواقيت تناسب الأفاقيين القادمين على البيت الحرام من الأقطار. نعم.
قال: ومن منزله دون الميقات فميقاته من موضعه، حتى أهل مكة يهلون منها لحجهم ويهلون للعمرة من الحل.
ها هنا عدة مسائل. المسألة الأولى أن أصل هذه المواقيت ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قدمنا في حديث ابن عباس وغيره، قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة إلى آخر. الثاني أو المسألة الثانية في المكيين، وهؤلاء المكيون قسمان: قسم يحرم بالحج وهذا ميقاته مكة، والقسم الثاني يحرم من مكة، يعني القسم الثاني من المكيين من يحرم لعمرة، فهذا إحرامه من الحل، والحل ما كان خارج الحرم، ما كان خارج حدود البلد الحرام، فيحرمون من يعني فيحرمون من الحل لعمرته ولا يحرمون من مكة، هؤلاء هم المكيين. وإن قال قائل كيف قال المصنف هذا ولعمرتهم من الحل، أليس الحديث عاما؟ قلنا نعم الحديث عاما، الحديث عام حتى أهل مكة من مكة، فإنه قاض بعمومه على أن المكي يحرم من مكة سواء كان نسكه حجا أو كان عمرة، ولكن جاءت آثار عن ابن عباس وغيره على أن بأن المكي يحرم لعمرته من مكة من الحج، على أن المكي يحرم نعم لعمرته من أين؟ من الحل وليس من مكة. ويتبع هذا مسألة، وهو أن المكي لو أحرم لعمرته من مكة فما القول في هذه العمرة؟ هل هي صحيح أو باطلة؟ هل هي صحيحة أو باطلة؟ ابن حزم ذهب إلى بطلانها، والتحقيق أنها صحيحة ولكن عليه الدم لأنه أحرم من غير ميقاته، ترك ميقاته. نعم بقي أمر وهو أن ما قرره المصنف من إحرام المكي لعمرته من الحل هذا هو قول الأئمة الأربعة، وحكى غير واحد من أهل العلم الإجماع على ذلك، فيصبح لدينا عام وخاص، فالعام هو إحرام المكي لحجه من مكة كسائر الناس، والخاص أنه يحرم بعمرته من الحل. نعم والإجماع عند المحققين حجة بنفسه يجب قبوله سواء عرف دليله أو لم يعرف. وها هنا المسألة لعلها الثالثة أو الرابعة، أن القادمين من الآفاق وهي الأقطار خارج الحرم أصناف، أحدها من كان له ميقات فإحرامه من ميقاته، ثانيها من مر على ميقات سواء كان له ميقات أو ليس له ميقات فإحرامه من الميقات الذي مر به، وهذا يفيده قوله صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهله. ولكن هذه ها هنا مسألة، وهو هل لصاحب النسك مجاوزة ميقاته إلى ميقات آخر؟ والجواب أن هذا له حالتان، إحداهما أن يكون ما تجاوز ميقاته إليه أبعد من ميقاته، فهذا لا شيء عليه وهو ساحر. مثاله أن يحرم، أن يدع اليمنيون يلم، وأهل المغرب ومصر الشام والشام الجحفة إلى المدينة، فهذا سائق ولا شيء عليهم فيه، ويصبح ميقاتهم ميقات أهل المدينة، فهم مدنيون في الميقات. الثاني، الحالة الثانية العكس، كأن يدع المدني ميقاته وهو ذو الحليفة كما سمعتم إلى الجحفة، هذا خطأ ولا يجوز، فيقال له ارجع إلى ميقاتك، فإن رجع فلا شيء عليه، وإن أبى فعليه دم، إلا إن كان جاهلا، إن كان جاهلا بالحكم ولم يجد من يعلمه فلا بأس عليه. وهذا يقع فيه كثير من الحجاج القادمون بطريق الجو، فإن المسؤولين في الطائرة لم يشعروهم حتى يحرموا من الميقات، فلا يعلمون حتى ينزلوا مطار جدة. نعم، فلا شيء عليهم، إن أمكنهم أن يحرموا من الجحفة فهذا هو فرضهم، وإن لم يمكنهم شق عليهم ذلك لصعوبة الوصول، كأن يكونوا متأخرين فمنعوا مثلا من الذهاب إلى رابغ، أو مثلا الطريق ضاق عليهم وضاق عليهم الوقت كذلك، فهم إن شاء الله معذورون ولا حرج عليهم. الثالث، من ليس له ميقات فهذا يحرم من محاذاة أقرب المواقيت إليه. الرابع، من كان بين ميقاتين، مثاله أهل الفريش وما بعده من القرى إلى رابغ، فهؤلاء يحرمون، يعني يحرمون من الأرفق، فمثلا أهل بدر يصعب عليهم أن يأتوا إلى ذي الحليفة فيحرمون من الجحفة، كذلك أهل الساحل كأم لج، ينبع وأم لج وبقية القرى من منطقة تبوك الساحلية. نعم، لعله الخامس، من كان بين مكة والميقات، مثل القرى التي بين رابغ ومكة كثول وقضيمة من توابع جدة أو جدة وهكذا، فهؤلاء من حيث أنشأوا، وهذا من توسعة الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة. نعم.
قال: ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز الميقات غير محرم إلا لقتال المباح أو حاجة تتكرر كالحطاب ونحوه، ثم إن أراد النسك أحرم من موضعه.
ظاهر كلام المصنف التعميم والإطلاق، وذلكم أنه يفهم منه وجوب الإحرام لمن أراد وجوب الإحرام على من أراد دخول مكة. وهذا في الحقيقة على إطلاقه ليس بشديد. نعم، فالتحقيق هو التفصيل، وهو أن من أراد مكة له حالتان: إحداهما أن يقصد البيت الحرام والبلد الحرام للنسك، فهذا صحيح لا يحل له مجاوزة ميقاته، بل يجب عليه الإحرام منه. ثم إن كان جاهلا علم ولا شيء عليه، يحرم من حيث بلغ، وإن كان ناسيا أو عامدا رجع، نعم رجع وأحرم من ميقاته. الحال الثانية أن لا يريد نسكا، وإنما يريد أمورا أخرى كزيارة ذوي رحم أو الدراسة في مكة أو التجارة، يتاجر، يذهب بين، يتنقل بين مكة وغير، بين مكة وغيرها للتجارة، أو مهن كالحطاب، نعم، والصياد، أو أراد قتالا مباحا كقتال الخوارج دفاعا عن البيت الحرام، فهذا لا شيء عليه حتى ولو جلس في مكة سنين. ثم إن أراد الحج أحرم من مكة، يعني الذي أقام من مكة إقامة طويلة، وإن أراد العمرة أحرم من الحل، والتنعيم هو أدنى الحل. وإن قال قائل: لما لا يحرم الناس، لما لا يحرم المكيون من التنعيم كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها حين ألحت عليه فقالت: يا رسول الله، أينطلق صواحبي بحج وعمرة وأنطلق بحج؟ فقال صلى الله عليه وسلم لها: طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك. وكانت قد حاضت في الطريق، في بعض الروايات بسرف، وأظنه يبعد عن مكة نحو 20 كيلا أو 20 ميلا، والله أعلم. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم بالحج، يعني صارت قارنة. فلما ألحت عليه أمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم. قالوا: هذا حتى يمكنه صلى الله عليه وسلم أن يلتقي بها مع سائر أهله. نعم، فإذا الحل كما قدمنا هو خارج ما يشمله اسم الحرم. نعم.
قال: وإن تجاوزه غير محرم رجع إلى الميقات فأحرم منه، فإن أحرم من دونه فعليه دم، سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع.
هذا في حقي قد قدمنا التفصيل، وهذا الكلام ينطبق على من تجاوز ميقاته وأحرم، على من تجاوز ميقاته قاصدا النسك، هذا ينطبق عليه، ومن تجاوزه لغير نسك فلا ينطبق عليه. وها هنا حالة، وهي أن كثير من الناس يذهبون لقضاء إجازاتهم في مكة أو دونها أو وراءها من بلداننا، ثم نعم فهو خرج من بلده ليس في نيته نسك أبدا، وإنما نيته النزهة أو الزيارة لمن هم له منه بمكان. فهذا له حالتان، الحال الأولى نعم أن يعزم على النسك بعد، فهذا من حيث أنشأ ولا يلزمه الرجوع، وإن لم يعزم على النسك فلا شيء عليه. فمثال الأول، لو أنه غادر بلده، غادر بلده، فلما وصل مثلا إلى جدة أو إلى الطائف خطرت له العمرة، فإن كان هذا حدث له، هذا العزم الأخير حدث له بين مكة والمواقيت فمن حيث أنشأ، وإن كان محاذاة ميقات أو يمر على الميقات نعم فيحرم، إن كان من محاذاة الميقات يحرم من محاذاة الميقات، وإن كان مارا على الميقات فيحرم من الميقات الذي يمر به. نعم.
قال: والأفضل ألا يحرم قبل الميقات، فإن فعل فهو محرم.
هذه مسألة، وهي أن بعض الناس يحرم قبل الميقات، لكن ما المراد بالإحرام؟ هل المقصود لبس ملابس الإحرام وهي بالنسبة للرجل رداء وإزار والأفضل أن يكون أبيضين، وأما المرأة فتحرم في أي ثوب شاءت بشرط أن يكون ساترا وليس فيه شبه ثياب الرجال؟ فإن كان يعني فكثير من الناس يقولون أحرم يعني لبس الإحرام، فهذا في الحقيقة لا يسمى إحراما، هذا استعداد. إذن ما المراد بالإحرام؟ هو التلبية بالنسك، نية الدخول في النسك، وذلكم في قوله لبيك، ويذكر نسكه كما سيأتي إن شاء الله في الباب بعد هذا، باب الإحرام. نعم. هل يعني هل يتلبس بنية الإحرام، يعني ليس ملابس الإحرام، يعني إذا كان المقصود اللبس والاستعداد فلا بأس، حتى لو كان من أهل الرياض وهو بعيد جدا عن ميقاته يلبس ويتهيأ يغتسل ويلبس ملابس الإحرام فلا بأس عليه. هذا الذي نوى الإحرام لبى بما يريد من النسك، هل يجوز له ذلك أو لا؟ الصواب أنه لا يجوز له ذلك، وإن كان ظاهر كلام المصنف وكذلك قال به أهل العلم الصواب خلاف ذلك، لأن لأنه روي عن عمر رضي الله عنه وإن كان فيه انقطاع، وروي عن عثمان رضي الله عنه الإنكار على من أحرم قبل ميقاته، وحتى الساعة لم أعلم له مخالفا. فالواجب على المسلم أن يمتثل السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هناك أمر وهو مقرر في الأصول، وهذه القاعدة، وهذه القاعدة أنه لا يجوز ترك البيان عند الحاجة، والحاجة موجودة. وإيضاح ذلكم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت لم يقل لا مانع، لم يقل ولا مانع أن يحرم قبل الميقات، لم يقل هذا، ولم ينقل إلينا ذلك حتى الساعة. فوجب على المسلم أن يحرم من ميقاته أو محاذاته إذا شق عليه، كان يكون الحائل الزحام. نعم، والمواقيت لها لافتات إرشادية تدل عليها. نعم.
قال: وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة.
هذا هو الميقات الزماني، وهذا هو بيان قوله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الآية، هذه الأشهر المعلومات بينها أهل العلم من الصحابة وغيرهم بأنها ثلاثة شهران وأيام: شوال وذو القعدة، قال هنا وعشر من ذي الحجة، والصواب تسع، لأن يوم النحر لا يحرم فيه بالحج، لا يحرم فيه بالحج، وإنما يمكن الإحرام في يوم عرفة وهو اليوم التاسع. فهذا تسامح في العبارة. نعم.
قال: باب الإحرام.
يكفي هذا، بارك الله فيكم. مرحبا.
أسئلة يا
أخي، هاتوا ما تيسر من الأسئلة في الدرس وغيره.
طيب، سهل أخير. بارك الله فيكم شيخنا
وفيك،
وطال عمركم على عافية وخير. قل السائل: أنا فعلت عمرة قبل أشهر، فلبست المخيط قبل أن أحلق، وبعد ذلك لم أحلق، وفعلت هذا عن جهل، فماذا علي أن أفعل الآن؟
السؤال غير واضح، ماذا قال؟
لبس المخيط قبل الحلق واستمر لم يحلق حتى الآن، لبس المخيط قبل الحلاقة،
قبل الحج،
قبل الحلاقة، قبل أن يحلق.
يعني لبس المخيط قبل الإحرام؟
لا، انتهى يا شيخ، هو انتهى من عمرته.
إيه؟
ثم لبس المخيط قبل أن يتم العمرة بالحلق،
لم يحلق. يحلق يعني؟
نعم، يقول حتى الآن لم أحلق، يقول بجهل مني.
لا شيء، احلق الآن بس ما في كف حلاقة.
يقول شخص
جاهلا فلا شيء عليه إن شاء الله تعالى. نعم. وهذا في الحقيقة نادر، هذا نادر. نعم، تابع.
يقول شخص اعتمر في شوال ولم ينوي التمتع، فهل يجوز له أن ينوي فيما بعد التمتع بهذه العمرة إلى الحج؟
هذا له حالتان، إحداهما أن تكون عمرته في شوال مقرونة بالحج، فهذا متمتع، ولو خرج من مكة. والجمهور أنه ما لم يعد إلى بلده، المسألة خلافية، ما لم يعد إلى بلده فهو متمتع. فمن جاء من خارج المملكة العربية السعودية فأحرم في شوال أو في ذي القعدة ثم عاد إلى المدينة، أو تجول في أنحاء السعودية حرسها الله وسائر بلاد المسلمين من كل مكروه، وحرس اللهم المسلمين في أي مكان من المعمورة، فهذا لا شيء عليه، عمرته عمرة متعة. ثم إذا عزم على الحج ثم إذا سافر إلى الحج وأحرم بعمرة أخرى فهذا زيادة خير إن شاء الله، وله فيه زيادة أجر. الحال الثانية أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج وليس في نيته حج، فهذا ليس بمتمتع، فإن أراد المتعة أحرم بعمرة أخرى، والله أعلم.
يقول: أحسن الله إليكم، من نوى التمتع بالحج هل يجوز أن ينوي العمرة بعد الحج؟
هذا سؤال فيه إجمال ولف ودوران، صلحنا الله وإياك. التمتع ما هو؟ التمتع هو الإحرام بالعمرة ثم الفراغ منها، وسيأتي إن شاء الله، ثم الفراغ منها، نعم هذا هو. وفي أشهر الحج لها شروط: أن تكون في أشهر الحج، أن يكون العام واحدا، نعم، ثم يحرم مرة أخرى بالحج، هذا هو المتمتع. أما الذي حج ثم أحرم ثم اعتمر بعد فهذا ليس بمتمتع، ويسمى معتمرا لكن ليس بمتمتع.
له سؤال آخر يقول: من جاء عن طريق الطائرة وهو قادم من المغرب في الطائرة أخبرهم أنهم من جاء عن طريق الطائرة وهو قادم من المغرب فأخبروهم في الطائرة أنهم سينزلون إلى المدينة، لكن اضطروا ونزلوا بجدة ولم يحرموا، ماذا يفعلوا في هذه الحالة؟
هذا تقدم الكلام عليه، لكن لا بأس. أقول: إذا كنتم ستواصلون المسير إلى المدينة فلا بأس، لأنكم انتقلتم من ميقاتكم إلى ميقات المدينة فتصبحون مدنيين، أعني في الميقات. وأما إن كنتم سترحلون إلى مكة في هذه الحال ماذا عليكم؟ في هذه الحال إن أمكنكم الذهاب إلى الجحفة فهذا فرضكم، واجب عليكم، تحرمون من هناك، وإن لم يمكنكم منعتم فأحرموا من جدة، نعم.
يقول السائل: أحسن الله إليكم شيخنا، أحبكم في الله، هل يجوز للحاج أداء عمرة الحج في أشهر الحج ثم يرجع إلى بلده الذي هو خارج الميقات ثم يحرم للحج يوم التروية من ميقاته؟ وهل عليه حرج إذا مرت حملته بمكة وهو محرم ميقاته ألا يطوف بالبيت؟
هذا مضى الجواب عليه، وأرجو أن تعيد صيغة السؤال وتحدد الفقرة التي تريدها، بارك الله.
يقول السائل، يعني كأنه ملخص السؤال، يقول يعني: طالب العلم ماذا يقدم؟ يعني عليه الهدي أو شؤونه الخاصة؟ الهدي في هدي التمتع،
ماذا
يعني تعارض دفع قيمة هدي التمتع مع مستلزماته الخاصة، فماذا يقدم؟
الهدي واجب على المتمتع والقارن، فهو من واجبات حجه، لكن إذا عجز عن ذلك صام 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع. هذا عام يستوي فيه طالب العلم وغيره.
يقول: أحرمت من ذي الحليفة وفي الطريق إلى مكة وجدنا حادث فنزلت الإسعاف. يقول: أحرمت من ذي الحليفة وفي الطريق إلى مكة وجدنا حادث مرور فنزلت الإسعاف المصابين، فأصابني دم يسير في إزاري ولم أغسله وذهبت واعتمرت، فماذا علي؟
ماذا صنع؟
أصابه دم.
هو أصابه دم، لكن ماذا صنع بعد ذلك؟
اعتمر.
لا شيء،
اعتمر بهذا الإزار الذي فيه الدم.
أقول: لا شيء عليه إن شاء الله تعالى، بقوله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا ينجس. نعم. يقول: لكن إذا كنت متأكدا أن الدم خارج من السبيلين فهذا نجس، وإن كان وإن كنت لا تدري وإنما دم من المصاب فلا شيء عليك إن شاء الله تعالى، عمرتك صحيحة.
يقول السائل: أحسن الله إليكم شيخنا، بعض الإخوة يبحثون عن أشخاص ليحجون عنهم حج بدل، فما حكم هذا؟ بارك الله فيكم.
أبعد المكبر عنك، الله يحفظك.
الله بعيد يا شيخ. أبشر.
أعد السؤال.
يقول: بعض الإخوة يبحثون عن أشخاص ليحجون عنهم حج بدل، فما حكم هذا؟ بارك الله فيكم.
هذا فيه تفصيل، هل هذا الباحث عن نائب ووكيل يؤدي عنه حجته؟ يتوجه أسئلة. السؤال الأول: هل هذه حجة فرض أو نافلة؟ هذا السؤال الأول. الثاني: إذا كانت حجة فرض فهل هو عاجز لا يستطيع أن يركب السيارة ولا يمكن إلا إذا حمل ركوبا ونزولا وطوافا، أو هو صحيح؟ فإن كانت الحجة نافلة فالأمر واسع، حتى وإن كان صحيحا معافى، لكن عليه أن يشغل وقته بما هو نافع من إكثار، من يعني لا ينغمس في الأمور الملهية. نعم، بحجة أنه أناب عنه، فلا يضيع الصلوات عن أوقاتها، ولا يحضر مجالس لغو متعللا بأنه حجج عن نفسه، فقد يكتسب من آثام اللغو من آثام اللغو ما يجرح حجته، وإن كان الحاج غيره نائبا عنه. وأما إن كانت الحجة فريضة، كانت الحجة فريضة، فإن كان هذا المنيب عاجزا لا يستطيع أن يحج بنفسه لأنه مريض مقعد لا يستطيع أن يعني يركب السيارة بسهولة وينزل بسهولة، يحمل من السيارة إلى حيث ينزل ومن حيث ينزل إلى السيارة، فلا بأس إن شاء الله تعالى، حجته صحيحة. أما إن كان قادرا فلا يحجج عن نفسه، بل هو يحج. وإن كان بعضهم يتعلل ببعد الشقة فنقول هذا ليس بعذر، انتظر لعل الله ييسر لك. نعم.
يقول شيخنا حفظكم الله: أيهما أفضل، أن أحج عن نفسي نفلا أو أن أحج عن قريب لي ميت فرضا؟
الأفضل أن تحج عن نفسك، لقوله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وحض صلى الله عليه وسلم على الاكثار من الحج بقولها: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وهذا يفيد العموم. نعم، وهذا نحن قلنا الأولى، لكن لو حججت عن قريبك، نعم عن قريبك الميت، إن كانت الحجة فريضة عليه فحج عنه، وإن كانت الحجة نافلة فأنت أولى بها. نعم.
يقول الشيخ، يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخنا جزاكم الله خيرا، هل يجوز أن أوكل أحدا أن يحج عن أبي علما بأن أبي رجل أعمى وجزاكم الله خيرا؟
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله عليك، يمكن العبيد وامثال يقول: نحن خلاص عمي نحج عنا. لا يا ولدي، لا، لا بد من الصحة. يعني أنت قلت أعمى، وهذا لا يمنع أنه صحيح، فالعمى في حد ذاته ليس عذرا. نعم.
قال: بارك الله فيكم، أحرمت من ذي الحليفة لعمرة، وبعدما خرجت من المدينة نحو 30 كيلو تعطلت سيارتي، ثم رجعت إلى المدينة وأخذت أجرة، ثم ذهبت إلى مكة دون أن أنوي الإحرام مرة أخرى، فهل علي شيء جزاكم الله خيرا؟
لا، إذا كان الأمر على نحو ما، على نحو ظاهري ما ذكرت، فلا شيء عليك. نعم، ما دمت أنك تركت السيارة ورجعت إلى المدينة واستجرت سيارة لتؤدي عمرتك فلا شيء عليك.
يقول: هل يجوز لأهل مكة أن ينموا الحج بالتمتع أم الإفراد؟
أهل مكة ليس عليهم متعة، أهل مكة يحرمون لحجهم من مكة وليست عليهم متعة، لأن الله عز وجل لما ذكر ما ذكر عن الحج قال: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، هم الذين يتمتعون، أما حاضر المسجد الحرام فلا يتمتع. وهذا بسؤالك هذا تقودنا إلى مسألة، وهي: هل المكي عمرة؟ هل المكي له عمرة؟ التحقيق أنه له عمرة، ويحرم من الحل كما ذكرنا. نعم، ويحرم من التنعيم أو من عرفة، وإنما الذي ننهى عنه القصد إلى التنعيم. نعم، وهذا هو التحقيق، وعليه أكثر أهل العلم. ويدل له حديث عائشة المتقدم في الدرس، وإيضاحه أنه لو لم تكن عمرة المكي جائزة لما أذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاعتمار، لمنعها. وإن قال قائل: إن عائشة أفاقية، نقول: لها حكم المكي، لها حكم المكي. نعم، لأنها كانت في مكة مقيمة لحجها، والله أعلم.
يقول السائل: أحسن الله إليكم، استعملت الصابون وأنا محرم وقد أصاب الإحرام شيء منه، فهل علي شيء؟
الصابون إن كان من الممسك الذي فيه مسك فلا تستعمله، ولا ينبغي للمحرم يستعمله لأنه من الطين، لكن ما دمت استعملته فإذا اعتمرت فلا تعود إليه، استعمل الصابون الآخر الذي ليس فيه رائحة، وحجتك وعمرتك هذه صحيحة إن شاء الله، ولا شيء عليك. وإيضاح ذلكم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه الرجل بعد صلاة الصبح بمزدلفة وقال: يا رسول الله، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي أو قال جهدت نفسي، فما من جبل إلا صعدت عليه، وكان قد لبس جبة وتضمخ طيبا، أمره صلى الله عليه وسلم بنزع الجبة وغسل الطيب. نعم.
يقول السائل: حججت أنا وأهلي وطفلاي عام 1428 ولم أطف طواف الوداع لتأخري على موعد الطائرة بناء على قول أحد طلبة العلم بأنه سنة، ثم في عام 1433 سمعت بأنه يجب علي دم، فذبحت 4 شياه ووزعتها على فقراء مكة، فهل يجزئ ذلك وهل الحج صحيح وماذا علي؟
يجزئ ذلك وحجك صحيح إن شاء الله تعالى. ثم لتعلم أنت ومن يستمع أن الواجب على المسلم أن يكون آخر عهده الطواف بالبيت، فمن أخر طواف الإفاضة إلى حين السفر ومغادرة البيت الحرام أجزأ، ومن قدم طواف الوداع ثم وأقام بمكة هذا هو الذي يجب عليه طواف الوداع، ولا ندري عن حالك، لكن بناء على ما ذكرت وما ظهر لنا من سؤالك لا شيء عليك ما دمت قد ذبحت دما. نعم، ذبحت فدية.
يقول السائل: جزاكم الله خيرا، لبست في الحج حذاء وقد قمت بخياطته قبل الحج، فهل هذا يعتبر مخيط؟ فإن كان علي شيء فما هو؟
الحديث ومن لم يجد نعم نعلين فليلبس خفين، قال وليقطعهما، هذا في المدينة، وقال بعرفة فليلبس خفين، من لم يجد نعلين فليلبس خفين، وسكت عن القطع، فعلم بهذا أن القطع منسوخ، الأمر بالقطع منسوخ. أنت قلت لبست حذاء وخطها، يعني الذي يظهر لي أن حذاءك هذه حذاء عادية، وإنما خطها أنت، كان فيها شيء من الشرخ أو التمزيق فخطها، فلا شيء عليك إن شاء الله تعالى. وإن كانت خفين أو ما يقوم مقامها كالذي يسميه العوام الجزمة، وأنت لا تجد نعلين، فلا شيء عليك إن شاء الله، لأن الأمر بقطع الخفين كان بالمدينة ثم نسخ بعرفة. نعم.
قال: إذا لم يستطع الحاج أن يذبح الهدي صام 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع، متى تكون الأيام 3 قبل عرفة أم بعد مناسك الحج؟
إذا تلبس بالحج بدأ في صيام 3 أيام، فلو أحرم يوم التروية صام يوم التروية ويوم عرفة، وأفطر يوم النحر وصام أول أيام التشريق، وإن أخرها كلها إلى أيام التشريق وهي 11، 12، و13 أجزأ عنه ذلك. فأيام التشريق صومها محرم إلا لمن لم يجد الهدي قارنا كان أو متمتعا، فقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم لهم في ذلك. ومن هنا ننبه إلى أن ننبه المقيمين الذين جرت عادتهم أن يصوموا الثالث عشر، فلا يصوم الثالث عشر من ذي الحجة لأنه محرم، أيام التشريق كلها لا يصومها. نعم. فمثلا بدل الثالث عشر يصوم الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر، الحمد لله تم له ذلك. نعم.
يقول السائل: هل يجوز الاشتراك في الهدي؟
كيف؟
هل يجوز الاشتراك في الهدي؟
في الهدي؟
نعم.
إذا كان الهدي من الإبل هو المسمى بدلا أو من البقر جاز ذلك، أما الغنم من ماعز أو ضأن فالشاه يعني هدي عن واحد، ولهذا قال العلماء في الهدي قالوا سبع بقرة أو بدنة أو شاة.
آخر سؤال يتعلق بمسائل الحج ثم ننتقل للأسئلة الأخرى. يقول: إذا فعلت عمرة ثم لم أحلق أو أقصر ولكني ذبحت شاه، فهل يسقط الحلق أو التقصير؟
لا يسقط أبدا، فهذا الذبح منك خطأ. نعم. ولكن لعل الله عز وجل يجزيك عنه خيرا، نعم، ويعده لك صدقة، لكن بدل الحلقة والتقصير هذا خطأ، هذا أول مرة نعلمه في حياتنا أن إنسان يترك الحلقة والتقصير ويذبح فدية، يعني ترك الأسهل إلى أصعب بغير مسوغ.
نبدأ بالأسئلة التي خارج الموضوع. يقول السائل: بارك الله فيكم ورزقكم بالصحة والعافية. يقول: هل غسل الجمعة واجب أو مستحب؟ وما هو القول الراجح في هذه المسألة؟ وهل ثبت عند أحد الصحابة أنه كان لا يغتسل للذهاب للجمعة؟ بارك الله فيكم.
في المسألة أولا، قوله صلى الله عليه وسلم: من حضر الجمعة أو أتى الجمعة فليغتسل، وقوله صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على المحتلم يعني البالغ. ذهب بناء على هذه الأحاديث وما مثلها أهل الظاهر وبعض أهل العلم الغيرين، فأوجبوا الغسل على من أراد أن يصلي الجمعة سواء كان رجلا أو امرأة، وذهب الجمهور إلى أن غسل الجمعة سنة. ومن أدلتهم قوله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة ثم أتى المسجد فصلى ما قدر له فاستمع وأنصت غفر له ما بين الجمعة والجمعة، الحديث. وإيضاحه أن النبي صلى الله عليه وسلم رتب الأجر على الوضوء ولم يذكر غسل. وصح أن عثمان رضي الله عنه دخل المسجد وعمر رضي الله عنه على المنبر، فقال: أية ساعة هذه؟ قال: إني كنت في شغل فانقلبت إلى أهلي فتوضأت فأتيت. قال: والوضوء أيضا؟ ولم يأمره أن يذهب ويغتسل بمحضر من الصحابة، ولم ينكر عليه، فترجح قول الجمهور أن غسل الجمعة سنة.
يقول السائل: يقول البعض بأن خطبة الجمعة بغير اللغة العربية بدعة، بل أقبح بدعة في هذا الزمان، فما صحة هذا القول؟ وعندنا في الهند الكثير لا يجيدون اللغة العربية، فبأي لغة يخطب مع تعدد اللغات عندنا؟
يخطب باللغة التي يكثر سواد أهلها، وإن استطاع أن يدمج فيخاطب يختصر يقصر الخطبة ويجمع بين لغتين أو أكثر فهذا إن شاء الله حسن. وأما القول بأنها بدعة فهذا يعارضه أن الخطبة دعوة وتعليم، والعربية لا يحسنها كما ذكر السائل أكثر الناس عنده، وقد يوجد في بعض البلدان من لا يحسن العربية. نعم، قد يكون المسجد أو جمهور أهله لا يحسن العربية فيخاطبهم بلغتهم. نعم.
تقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا، نشهد الله أن إنا نحبكم فيه، ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام: ألا نصل صلاة بصلاة حتى نخرج أو نتكلم، وجزاكم الله خيرا؟
أحبكم الذي أحببتمونا فيه، هذا ليس قول الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا قول معاوية، قول صحابي، فالذي يحضر الآن أنه معاوية، أغلب الظن أنه معاوية. قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. والمعنى أنه إذا أراد أن يتنفل بعد الفريضة يفصل، فلا يصلي الفريضة ثم يقوم مباشرة ويتنفل، وإنما يفصل بينهما بكلام كالاستغفار دعاء. نعم. ثم بعد ذلك إن أراد أن يركع النافلة في المسجد فعل ذلك. نعم. وإن خرج فعلها حيث يمكنه.
هذا سؤال طويل قليلا، تسأل امرأة تقول: أنا امرأة مرضعة، أفطرت في رمضان قبل الماضي 17 يوما، ولم أنتهي من فطام ابنتي إلا بعد 10 أشهر، ثم بعد ذلك صمت 10 أيام قضاء، ثم حدث لي إجهاض وصار عندي نزيف ولم يتوقف هذا النزيف، وخشيت دخول رمضان علي وأنا لم أكمل صيام ما قد أفطرته، فصمت ستة أيام وأنا أنزف، ولم يتسن لي صيام اليوم السابع، ودخل علي رمضان الماضي وأنا أنزف فصمت منه 10 أيام في حال نزيفها، أفيدونا بارك الله فيكم؟
أولا يظهر لنا أنك معذورة فلا بأس عليك يا بنتي. ثانيا، هذا النزيف أو هذا الذي سقط منك الإسلام ذا، هل هو متخلق أو غير متخلق؟ فإن كان متخلقا، أي ظهرت فيه صورة وجه أو يد أو رجل، صورة إنسان، فأنت نفسا، فصيامك خطأ، تقضينه. وإن كان غير متخلق فصيامك صحيح وصلي، ثم إن قدرت على الصيام بعد ذلك، ما وصلت الصيام فلك ذلك، لأن هذا دم فساد. والمقصود والحاصل أنك معذورة فلا شيء عليك إن شاء الله تعالى، وإنما عليك القضاء، وقد فعلت بعضه، فأسأل الله أن يعينك حتى تكملي البقية.
وهذه سائلة أخرى تقول: أنا فتاة أقرأ في دار تحفيظ للقرآن، فماذا أعمل في أيام حيضتي؟ هل أداوم في الدار وأقرأ وأحفظ أم أتغير؟
اقرأي واحفظي ولا شيء عليك، وهذا التحقيق عندنا إن شاء الله تعالى. نعم. فبدن الحائض طاهر يندرج تحت قوله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا ينجس، وفي الحديث الآخر إن المسلم لا ينجس. نعم.
يقول: ما هي السنة عند وقوف الإمام على المنبر في خطبة الجمعة بالنسبة للمستمعين؟ هل يستقبلون الخطيب أو يبقون على ما على حالهم في اتجاه القبلة؟
يعني كأن الخطيب يعني إلى غير القبلة،
يعني حال المستمعين يا شيخ، حال الخطيب حينما يخطب للجمعة، هل يتجهون إليه بأجسامهم وعيونهم أم يتجهون إلى القبلة؟ ما هي السنة في ذلك؟
هذا راجع إلى الحال، إن كانوا مواجهين للخطيب وجهوا أنظارهم إليه، وإن كانوا غير مواجهين له في الصف في أواخر الصفوف فيبقون على حالهم. نعم.
شيخنا بارك الله فيكم، يقول السائل: أنا تأهلت للزواج فأراد والدي مساعدتي بقدر من المال، ولكن شيخنا والدي كسب ماله مختلط حرام وحلال، فهل المال الذي أعطاني إياه ما حكمه؟ هل أسأل عليه؟ مأجورين.
هو قال هل أسأل عليه،
يعني
هذه دارجة عند كثير من الناس، الصواب أن أسأل عنه.
نعم.
حتى بعض الناس يقول حج عليه،
كثير في الأسئلة أنا
غير خطأ، أنا حج عنه. ما دام المال مختلطا فخذ ما أتاك ولا تفتش ولا تنبش.
يقول: جزاكم الله خيرا، رجل سافر إلى دولة للتجارة وسيقيم بها 10 أيام، هل يقصر الصلاة أم يتم؟
سافر إلى
دولة للتجارة،
هذا مسافر له القصر، يصلي ما دام أنه نازلا بذاك البلد، يصلي كل صلاة في وقتها 2 ركعة، وإذا كان يسمع النداء ويتمكن صلى مع المسلمين. نعم. وبهذا القدر نكتفي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net. وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب عمدة الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، يشرحه فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس 33.
قال الإمام الفقيه موفق الدين ابن قدام المقدسي رحمه الله في كتابه العمدة في الفقه، قال: باب المواقيت وميقات أهل المدينة ذو الحليفة والشام ومصر والمغرب الجحفة واليمن يلملم ولنجد قرن وللمشرق ذات عرق، فهذه المواقيت لأهلها ولكل من مر عليها.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله رحمه الله: المواقيت. المواقيت جمع ميقات، ومعناه شرعا تحديد مكان العبادة وزمانها، والمراد هنا ما حدده النبي صلى الله عليه وسلم وصح عنه من تحديد أماكن يهل منها ذو النسك بنسكه، سواء كان نسكه عمرة أو حجا أو كليهما. وهذه المواقيت التي نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي بالوحي، كما قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولهذا فإن أئمة العلم والإيمان مجمعون على أن ما جاءت به السنة يجب العمل به كما جاء في القرآن الكريم، وأن السنة تفسر القرآن أو تؤكده أو تقيد مطلقه، وهي كذلك تدل على ما يدل عليه القرآن. هذه المواقيت تناسب الأفاقيين القادمين على البيت الحرام من الأقطار. نعم.
قال: ومن منزله من دون ومنزله دون الميقات فميقاته من موضعه، حتى أهل مكة يهلون منها لحجهم ويهلون للعمرة من الحل.
ها هنا عدة مسائل. المسألة الأولى أن أصل هذه المواقيت ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قدمنا في حديث ابن عباس وغيره. قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة إلى آخر. الثاني أو المسألة الثانية في من في المكيين، وهؤلاء المكيون قسمان: قسم يحرم بالحج وهذا ميقاته مكة، والقسم الثاني يحرم من مكة، يعني القسم الثاني من المكيين من يحرم لعمرة، فهذا إحرامه من الحل، والحل ما كان خارج الحرم، ما كان خارج حدود البلد الحرام، فيحرمون من يعني فيحرمون من الحل لعمرته ولا يحرمون من مكة. هؤلاء هم المكيون. وإن قال قائل: كيف قال المصنف هذا ولعمرتهم من الحج؟ أليس الحديث عاما؟ قلنا: نعم، الحديث عاما، الحديث عام، حتى أهل مكة من مكة، فإنه قاض بعمومه على أن المكي يحرم من مكة سواء كان نسكه حجا أو كان عمرة، ولكن جاءت آثار عن ابن عباس وغيره على أن بأن المكي يحرم لعمرته من مكة من الحج، على أن المكي يحرم نعم لعمرته من أين؟ من الحل وليس من مكة. ويتبع هذا مسألة، وهو أن المكي لو أحرم لعمرته من مكة فما القول في هذه العمرة؟ هل هي صحيح أو باطلة؟ هل هي صحيحة أو باطلة؟ ابن حزم ذهب إلى بطلانها، والتحقيق أنها صحيحة ولكن عليه الدم لأنه أحرم من غير ميقاته، ترك ميقاته. نعم، بقي أمر وهو أن ما قرره المصنف من إحرام المكي لعمرته من الحل هذا هو قول الأئمة الأربعة، وحكى غير واحد من أهل العلم الإجماع على ذلك، فيصبح لدينا عام وخاص. فالعام هو إحرام المكي لحجه من مكة كسائر الناس، والخاص أنه يحرم بعمرته من الحل. نعم، والإجماع عند المحققين حجة بنفسه يجب قبوله سواء عرف دليله أو لم يعرف. وها هنا المسألة لعلها الثالثة أو الرابعة، أن القادمين من الآفاق وهي الأقطار خارج الحرم أصناف، أحدها من كان له ميقات فإحرامه من ميقاته، ثانيها من مر على ميقات سواء كان له ميقات أو ليس له ميقات فإحرامه من الميقات الذي مر به، وهذا يفيده قوله صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهله. ولكن هذه ها هنا مسألة، وهو هل لصاحب النسك مجاوزة ميقاته إلى ميقات آخر؟ والجواب أن هذا له حالتان، إحداهما أن يكون ما تجاوز ميقاته إليه أبعد من ميقاته، فهذا لا شيء عليه وهو سائر. مثاله أن يحرم أن يدعى اليمنيون يلم، وأهل المغرب ومصر الشام والشام الجحفة إلى المدينة، فهذا سائق ولا شيء عليهم فيه، ويصبح ميقاتهم ميقات أهل المدينة فهم مدنيون في الميقات. الثاني، الحالة الثانية العكس، كأن يدعى المدني ميقاته وهو ذو الحليفة كما سمعتم إلى الجحفة، فهذا خطأ ولا يجوز، فيقال له ارجع إلى ميقاتك، فإن رجع فلا شيء عليه، وإن أبى فعليه دم، إلا إن كان جاهلا، إن كان جاهلا بالحكم ولم يجد من يعلمه فلا بأس عليه. وهذا يقع فيه كثير من الحجاج القادمون بطريق الجو، فإن المسؤولين في الطائرة لم يشعروهم حتى يحرموا من الميقات، فلا يعلمون حتى ينزلوا مطار جدة. نعم، فلا شيء عليهم، إن أمكنهم أن يحرموا من الجحفة فهذا هو فرضهم، وإن لم يمكنهم شق عليهم ذلك لصعوبة الوصول كأن يكونوا متأخرين فمنعوا مثلا من الذهاب إلى رابغ، أو مثلا الطريق ضاق عليهم وضاق عليهم الوقت كذلك، فهم إن شاء الله معذورون ولا حرج عليهم. الثالث من ليس له ميقات، من ليس له ميقات فهذا يحرم من محاذاة أقرب المواقيت إليه. الرابع من كان بين ميقاتين، مثاله أهل الفريش وما بعده من القرى إلى رابغ، فهؤلاء يحرمون، يعني يحرمون من الأرفق، يحرمون من الأرفق. فمثلا أهل بدر يصعب عليهم أن يأتوا إلى ذي الحليفة فيحرمون من الجحفة، كذلك أهل الساحل كأملج، ينبع وأملج وبقية القرى من منطقة تبوك الساحلية. نعم، لعله الخامس من كان بين مكة والميقات، مثل القرى التي بين رابغ ومكة كثول وقضيمة من توابع جدة أو جدة وهكذا، فهؤلاء من حيث أنشأوا، وهذا من توسعة الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة. نعم.
قال: ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز الميقات غير محرم إلا لقتال المباح أو حاجة تتكرر كالحطاب ونحوه، ثم إن أراد النسك أحرم من موضعه.
أحرم
من موضعه.
ظاهر كلام المصنف التعميم والإطلاق، وذلكم أنه يفهم منه وجوب الإحرام لمن أراد، وجوب الإحرام على من أراد دخول مكة، وهذا في الحقيقة على إطلاقه ليس بسديد. نعم، فالتحقيق هو التفصيل، وهو أن من أراد مكة له حالتان: إحداهما أن يقصد البيت الحرام والبلد الحرام للنسك، فهذا صحيح لا يحل له مجاوزة ميقاته، بل يجب عليه الإحرام منه. ثم إن كان جاهلا علم ولا شيء عليه، يحرم من حيث بلغ، وإن كان ناسيا أو عامدا رجع، نعم رجع وأحرم من ميقاته. الحال الثانية أن لا يريد نسكا، وإنما يريد أمورا أخرى كزيارة ذوي رحم أو الدراسة في مكة أو التجارة، يتاجر، يذهب بين، يتنقل بين مكة وغير، بين مكة وغيرها للتجارة، أو مهن كالحطاب، نعم، والصياد، أو أراد قتالا مباحا كقتال الخوارج دفاعا عن البيت الحرام فهذا لا شيء عليه، حتى ولو جلس في مكة سيرين. ثم إن أراد الحج أحرم من مكة، يعني الذي أقام من مكة إقامة طويلة، وإن أراد العمرة أحرم من الحل. والتنعيم هو أدنى الحل. وإن قال قائل لما لا يحرم الناس، لما لا يحرم المكيون من التنعيم كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها حين ألحت عليه فقالت يا رسول الله أينطلق صواحبي بحج وعمرة وأنطلق بحج؟ فقال صلى الله عليه وسلم لها طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك. وكانت قد حاضت في الطريق، في بعض الروايات بسرف، وأظنه يبعد عن مكة نحو 20 كيلا أو 20 ميلا، والله أعلم. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم بالحج، يعني صارت قارنة. فلما ألحت عليه أمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم. قالوا هذا حتى يمكنه صلى الله عليه وسلم أن يلتقي بها مع سائر أهله. نعم، فإذا الحل كما قدمنا هو خارج ما يشمله اسم الحرم. نعم.
قال وإن تجاوزه غير محرم رجع إلى الميقات فأحرم منه، فإن أحرم من دونه فعليه دم سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع.
هذا في حقي قد قدمنا التفصيل، وهذا الكلام ينطبق على من تجاوز ميقاته وأحرم، على من تجاوز ميقاته قاصدا النسك، هذا ينطبق عليه. ومن تجاوزه لغير نسك فلا ينطبق عليه. وها هنا حالة، وهي أن كثير من الناس يذهبون لقضاء إجازاتهم في مكة أو دونها أو وراءها من بلداننا، ثم نعم فهو خرج من بلده ليس في نيته نسك أبدا، وإنما نيته النزهة أو الزيارة لمن هم له منه بمكان. فهذا له حالتان، الحال الأولى نعم أن يعزم على النسك بعد، فهذا من حيث أنشأ ولا يلزمه الرجوع، وإن لم يعزم على النسك فلا شيء عليه. فمثال الأول لو أنه غادر بلده فلما وصل مثلا إلى جدة أو إلى الطائف خطرت له العمرة، فإن كان هذا حدث له، هذا العزم الأخير حدث له بين مكة والمواقيت فمن حيث أنشأ، وإن كان محاذاة ميقات أو يمر على الميقات نعم فيحرم، إن كان من محاذاة الميقات يحرم من محاذاة الميقات، وإن كان مارا على الميقات فيحرم من الميقات الذي يمر به. نعم.
قال: والأفضل ألا يحرم قبل الميقات، فإن فعل فهو محرم.
هذه مسألة، وهي أن بعض الناس يحرم قبل الميقات، لكن ما المراد بالإحرام؟ هل المقصود لبس ملابس الإحرام وهي بالنسبة للرجل رداء وإزار والأفضل أن يكون أبيضين، وأما المرأة فتحرم في أي ثوب شاءت بشرط أن يكون ساترا وليس فيه شبه ثياب الرجال؟ فإن كان يعني فكثير من الناس يقولون أحرم يعني لبس الإحرام، فهذا في الحقيقة لا يسمى إحراما، هذا استعداد. إذن ما المراد بالإحرام؟ هو التلبية بالنسك، نية الدخول في النسك، وذلكم في قوله لبيك، ويذكر نسكه كما سيأتي إن شاء الله في الباب بعد هذا، باب الإحرام. نعم. هل يعني هل يتلبس بنية الإحرام؟ يعني ليس ملابس الإحرام، يعني إذا كان المقصود اللبس والاستعداد فلا بأس، حتى لو كان من أهل الرياض وهو بعيد جدا عن ميقاته يلبس ويتهيأ يغتسل ويلبس ملابس الإحرام فلا بأس عليه. هذا الذي نوى الإحرام لبى بما يريد من النسك، هل يجوز له ذلك أو لا؟ الصواب أنه لا يجوز له ذلك، وإن كان ظاهر كلام المصنف وكذلك قال به أهل العلم الصواب خلاف ذلك، لأنه روي عن عمر رضي الله عنه وإن كان فيه انقطاع، وروي عن عثمان رضي الله عنه الإنكار على من أحرم قبل ميقاته، وحتى الساعة لم أعلم له مخالفا. فالواجب على المسلم أن يمتثل السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هناك أمر وهو مقرر في الأصول، وهذه قاعدة، وهذه القاعدة أنه لا يجوز ترك البيان عند الحاجة، والحاجة موجودة. وإيضاح ذلكم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت لم يقل لا مانع، لم يقل ولا مانع أن يحرم قبل الميقات، لم يقل هذا، ولم ينقل إلينا ذلك حتى الساعة. فوجب على المسلم أن يحرم من ميقاته أو محاذاته إذا شق عليه، كأن يكون الحائل الزحام. نعم. والمواقيت لها لافتات إرشادية تدل عليها. نعم.
قال: وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة.
هذا هو الميقات الزماني، وهذا هو بيان قوله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الآية هذه الأشهر المعلومات بينها أهل العلم من الصحابة وغيرهم بأنها ثلاثة شهران وأيام: شوال وذو القعدة، قال هنا وعشر من ذي الحجة، والصواب تسع، لأن يوم النحر لا يحرم فيه بالحج، لا يحرم فيه بالحج، وإنما يمكن الإحرام في يوم عرفة وهو اليوم التاسع، فهذا تسامح في العبارة. نعم.
قال: باب الإحرام.
يكفي هذا، بارك الله فيكم.
أسئلة يا
هاتوا ما تيسر من الأسئلة في الدرس وغيره.
طيب سهل. بارك الله فيكم شيخنا
وفيك.
وطال عمركم على عافية وخير. قل السائل: أنا فعلت عمرة قبل أشهر فلبست المخيط قبل أن أحلق، وبعد ذلك لم أحلق، وفعلت هذا عن جهل، فماذا علي أن أفعل الآن؟
السؤال غير واضح، ماذا قال؟
لبس المخيط قبل الحلق واستمر لم يحلق حتى الآن، لبس المخيط قبل الحلاقة،
قبل الحج؟
قبل الحلاقة، قبل أن يحلق.
يعني لبس المخيط قبل الإحرام؟
لا، انتهى يا شيخ، هو انتهى من عمرته
إيه؟
ثم لبس المخيط قبل أن يتم العمرة بالحلق،
لم يحلق يعني؟
نعم، يقول حتى الآن لم أحلق، يقول بجهل مني.
لا شيء، احلق الآن بس ما في كف حلاقة.
يقول: شخص
جاهلا فلا شيء عليه إن شاء الله تعالى. نعم. وهذا في الحقيقة نادر، هذا نادر. نعم. تابع.
يقول: شخص اعتمر في شوال ولم ينوي التمتع، فهل يجوز له أن ينوي فيما بعد التمتع بهذه العمرة إلى الحج؟
هذا له حالتان، إحداهما أن تكون عمرته في شوال مقرونة بالحج، فهذا متمتع ولو خرج من مكة، والجمهور أنه ما لم يعد إلى بلده، المسألة خلافية، ما لم يعد إلى بلده فهو متمتع، فمن جاء من خارج المملكة العربية السعودية فأحرم في شوال أو في ذي القعدة ثم عاد إلى المدينة، أو تجول في أنحاء السعودية حرسها الله وسائر بلاد المسلمين من كل مكروه، وحرس اللهم المسلمين في أي مكان من المعمورة، فهذا لا شيء عليه، عمرته عمرة متعة. ثم إذا عزم على الحج إن أراد، ثم إذا سافر إلى الحج وأحرم بعمرة أخرى فهذا زيادة خير إن شاء الله، وله فيه زيادة أجر. الحال الثانية أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج وليس في نيته حج، فهذا ليس بمتمتع، فإن أراد المتعة أحرم بعمرة أخرى، والله أعلم.
يقول: أحسن الله إليكم، من نوى التمتع بالحج هل يجوز أن ينوي العمرة بعد الحج؟
هذا سؤال فيه إجمال ولف ودوران، صلحنا الله وإياك. التمتع ما هو؟ التمتع هو الإحرام بالعمرة ثم الفراغ منها، وسيأتي إن شاء الله، ثم الفراغ منها. نعم، هذا هو. وفي أشهر الحج لها شروط: أن تكون في أشهر الحج، أن يكون العام واحدا. نعم، ثم يحرم مرة أخرى بالحج، هذا هو المتمتع. أما الذي حج ثم أحرم ثم اعتمر بعد فهذا ليس بمتمتع، ويسمى معتمرا لكن ليس بمتمتع.
له سؤال آخر يقول: من جاء عن طريق الطائرة وهو قادم من المغرب في الطائرة، أخبرهم أنهم فأخبروهم في الطائرة أنهم سينزلون إلى المدينة، لكن اضطروا ونزلوا بجدة ولم يحرموا، ماذا يفعلوا في هذه الحالة؟
هذا تقدم الكلام عليه، لكن لا بأس. أقول: إذا كنتم ستواصلون المسير إلى المدينة فلا بأس، لأنكم انتقلتم من ميقاتكم إلى ميقات المدينة فتصبحون مدنيين، أعني في الميقات. وأما إن كنتم سترحلون إلى مكة في هذه الحال، ماذا عليكم؟ في هذه الحال إن أمكنكم الذهاب إلى الجحفة فهذا فرضكم، واجب عليكم، تحرمون من هناك. وإن لم يمكنكم، منعتم، فأحرموا من جدة. نعم.
يقول السائل: أحسن الله إليكم شيخنا، أحبكم في الله، هل يجوز للحاج أداء عمرة الحج في أشهر الحج ثم يرجع إلى بلده الذي هو خارج الميقات ثم يحرم للحج يوم التروية من ميقاته؟ وهل عليه حرج إذا مرت حملته بمكة وهو محرم ميقاته ألا يطوف بالبيت؟
هذا مضى الجواب عليه، وأرجو أن تعيد صيغة السؤال وتحدد الفقرة التي تريدها. بارك الله.
يقول السائل، يعني كأنه ملخص سؤاله، يقول: يعني طالب العلم ماذا يقدم؟ يعني عليه الهدي أو شؤونه الخاصة؟ الهدي في هدي التمتع.
ماذا؟
يعني تعارض دفع قيمة هدي التمتع مع مستلزماته الخاصة، فماذا يقدم؟
الهدي واجب على المتمتع والقارئ، فهو من واجبات حجه، لكن إذا عجز عن ذلك صام 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع، هذا عام يستوي فيه طالب العلم وغيره.
يقول: أحرمت من ذي الحليفة وفي الطريق إلى مكة وجدنا حادث فنزلت الإسعاف. يقول: أحرمت من ذي الحليفة وفي الطريق إلى مكة وجدنا حادث مرور فنزلت الإسعاف المصابين، فأصابني دم يسير في إزاري ولم أغسله وذهبت واعتمرت، فماذا علي؟
ماذا صنع؟
أصابه دم.
هو أصابه دم، لكن ماذا صنع بعد ذلك؟
اعتمر.
لا شيء عليه.
اعتمر بهذا الإزار الذي فيه الدم.
أقول: لا شيء عليه إن شاء الله تعالى، بقوله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا ينجس. نعم. يقول: لكن إذا كنت متأكدا أن الدم خارج من السبيلين فهذا نجس، وإن كنت لا تدري وإنما دم من المصاب فلا شيء عليك إن شاء الله تعالى، عمرتك صحيحة.
يقول السائل: أحسن الله إليكم شيخنا، بعض الإخوة يبحثون عن أشخاص ليحجون عنهم حج بدل، فما حكم هذا؟ بارك الله فيكم.
أبعد المكبر عنك، الله يحفظك.
الله بعيد يا شيخ. أبشر.
أعد السؤال.
يقول: بعض الإخوة يبحثون عن أشخاص ليحجون عنهم حج بدل، فما حكم هذا؟ بارك الله فيكم.
هذا فيه تفصيل، هل هذا الباحث عن نائب ووكيل يؤدي عنه حجته، يتوجه أسئلة. السؤال الأول: هل هذه حجة فرض أو نافلة؟ هذا السؤال الأول. الثاني: إذا كانت حجة فرض فهل هو عاجز لا يستطيع أن يركب السيارة، ولا يمكن إلا إذا حمل ركوبا ونزولا وطوافا، أو هو صحيح؟ فإن كانت الحجة نافلة فالأمر واسع، حتى وإن كان صحيحا معافى، لكن عليه أن يشغل وقته بما هو نافع من إكثار، يعني لا ينغمس في الأمور الملهية. نعم، بحجة أنه أناب عنه، فلا يضيع الصلوات عن أوقاتها، ولا يحضر مجالس لغو متعللا بأنه حجج عن نفسه. فقد يكتسب من آثام اللغو ما يجرح حجته، وإن كان الحاج غيره نائبا عنه. وأما إن كانت الحجة فريضة، فإن كان هذا المنيب عاجزا لا يستطيع أن يحج بنفسه لأنه مريض مقعد لا يستطيع أن يعني يركب السيارة بسهولة وينزل بسهولة، يحمل من السيارة إلى حيث ينزل ومن حيث ينزل إلى السيارة، فلا بأس إن شاء الله تعالى، حجته صحيحة. أما إن كان قادرا فلا يحجج عن نفسه، بل هو يحج. وإن كان بعضهم يتعلل ببعد الشقة فنقول هذا ليس بعذر، انتظر لعل الله ييسر لك. نعم.
يقول شيخنا حفظكم الله: أيهما أفضل، أن أحج عن نفسي نفلا أو أن أحج عن قريب لي ميت فرضا؟
الأفضل أن تحج عن نفسك، لقوله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وحفظ صلى الله عليه وسلم على الاكثار من الحج بقولها: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وهذا يفيد العموم. نعم، وهذا نحن قلنا الأولى، لكن لو حججت عن قريبك، نعم عن قريبك الميت، إن كانت الحجة فريضة عليه فحج عنه، وإن كانت الحجة نافلة فأنت أولى بها. نعم.
يقول الشيخ، يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخنا جزاكم الله خيرا، هل يجوز أن أوكل أحدا أن يحج عن أبي علما بأن أبي رجل أعمى وجزاكم الله خيرا؟
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله، يمكن العبيد وامثال يقولون نحن خلاص عميان حجوا عنا. لا يا ولدي، لا بد من الصحة، يعني أنت قلت أعمى وهذا لا يمنع أنه صحيح، فالعمى في حد ذاته ليس عذرا. نعم.
قال: بارك الله فيكم، أحرمت من ذي الحليفة لعمرة، وبعدما خرجت من المدينة نحو من 30 كيلو تعطلت سيارتي، ثم رجعت إلى المدينة وأخذت أجرة، ثم ذهبت إلى مكة دون أن أنوي الإحرام مرة أخرى، فهل علي شيء جزاك الله خيرا؟
لا، إذا كان الأمر على نحو ما على نحو ظاهري ما ذكرت فلا شيء عليك. نعم، ما دمت أنك تركت السيارة ورجعت إلى المدينة واستجرت سيارة لتؤدي عمرتك فلا شيء عليك.
يقول: هل يجوز لأهل مكة أن ينموا الحج بالتمتع أم الإفراد؟
أهل مكة ليس عليهم متعة، أهل مكة يحرمون لحجهم من مكة وليست عليهم متعة، لأن الله عز وجل لما ذكر ما ذكر عن الحج قال: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، هم الذين يتمتعون، أما حاضر المسجد الحرام فلا يتمتع. وهذا بسؤالك هذا تقودنا إلى مسألة، وهي: هل للمكي عمرة؟ هل المكي له عمرة؟ التحقيق أنه له عمرة، ويحرم من الحل كما ذكرنا، نعم، ويحرم من التنعيم أو من عرفة، وإنما الذي ننهى عنه القصد إلى التنعيم، نعم، وهذا هو التحقيق، وعليه أكثر أهل العلم. ويدل له حديث عائشة المتقدم في الدرس، وإيضاحه أنه لو لم تكن عمرة المكي جائزة لما أذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاعتمار لمنعها. وإن قال قائل: إن عائشة أفاقية، نقول: لها حكم المكي، لها حكم المكي، نعم، لأنها كانت في مكة مقيمة لحجها، والله أعلم.
يقول السائل: أحسن الله إليكم، استعملت الصابون وأنا محرم وقد أصاب الإحرام شيء منه، فهل علي شيء؟
الصابون إن كان من الممسك الذي فيه مسك فلا تستعمله، ولا ينبغي للمحرم يستعمله لأنه من الطين، لكن ما دمت استعملته فإذا اعتمرت فلا تعود إليه، استعمل الصابون الآخر الذي ليس فيه رائحة، وحجتك وعمرتك هذه صحيحة إن شاء الله ولا شيء عليك. وإيضاح ذلكم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه الرجل بعد صلاة الصبح بمزدلفة وقال: يا رسول الله، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، أو قال: أجهدت نفسي، فما من جبل إلا صعدت عليه، وكان قد لبس جبة وتضمخ طيبا، أمره صلى الله عليه وسلم بنزع الجبة وغسل الطيب، نعم.
يقول السائل: حججت أنا وأهلي وطفلاي عام 1428 ولم أطف طواف الوداع لتأخري على موعد الطائرة بناء على قول أحد طلبة العلم بأنه سنة، ثم في عام 1433 سمعت بأنه يجب علي دم، فذبحت 4 شياه ووزعتها على فقراء مكة، فهل يجزئ ذلك وهل الحج صحيح وماذا علي؟
يجزئ ذلك وحجك صحيح إن شاء الله تعالى، ثم لتعلم أنت ومن يستمع أن الواجب على المسلم أن يكون آخر عهده الطواف بالبيت، فمن أخر طواف الإفاضة إلى حين السفر ومغادرة البيت الحرام أجزأ، ومن قدم طواف الوداع ثم وأقام بمكة هذا هو الذي يجب عليه طواف الوداع، ولا ندري عن حالك، لكن بناء على ما ذكرت وما ظهرنا من سؤالك لا شيء عليك ما دمت قد ذبحت دما، نعم، ذبحت فدية.
يقول السائل: جزاكم الله خيرا، لبست في الحج حذاء وقد قمت بخياطته قبل الحج، فهل هذا يعتبر مخيط؟ فإن كان علي شيء فما هو؟
الحديث: ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين، قال: وليقطعهما. هذا في المدينة. وقال: بعرفة فليلبس خفين، من لم يجد نعلين فليلبس خفين، وسكت عن القطع، فعلم بهذا أن القطع منسوخ، الأمر بالقطع منسوخ. أنت قلت: لبست حذاء وخطها، يعني الذي يظهر لي أن حذاءك هذه حذاء عادية، وإنما خطها أنت، كان فيها شيء من الشرخ أو التمزيق فخطها، فلا شيء عليك إن شاء الله تعالى. وإن كانت خفين أو ما يقوم مقامها كالذي يسميه العوام الجزمة، وأنت لا تجد نعلين، فلا شيء عليك إن شاء الله، لأن الأمر بقطع الخفين كان بالمدينة ثم نسخ بعرفة. نعم.
قال: إذا لم يستطع الحاج أن يذبح الهدي صام 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع، متى تكون الأيام الثلاثة؟ قبل عرفة أم بعد مناسك الحج؟
إذا تلبس بالحج بدأ في صيام الثلاثة الأيام، فلو أحرم يوم التروية صام يوم التروية ويوم عرفة، وأفطر يوم النحر وصام أول أيام التشريق، وإن أخرها كلها إلى أيام التشريق وهي 11 و12 و13 أجزأ عنه ذلك. فأيام التشريق صومها محرم إلا لمن لم يجد الهدي قارنا كان أو متمتعا، فقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم لهم في ذلك. ومن هنا ننبه إلى أن ننبه المقيمين الذين جرت عادتهم أن يصوموا 13، فلا يصوم 13 من ذي الحجة لأنه محرم، أيام التشريق كلها لا يصومها. نعم. فمثلا بدل 13 يصوم 14 و15 و16، الحمد لله تم له ذلك. نعم.
يقول السائل: هل يجوز الاشتراك في الهدي؟
كيف؟
هل يجوز الاشتراك في الهدي؟
في الهدي؟
نعم.
إذا كان الهدي من الإبل هو المسمى بدلا أو من البقر جاز ذلك، أما الغنم من ماعز أو ضأن فالشاه يعني هدي عن واحد، ولهذا قال العلماء في الهدي قالوا: سبع بقرة أو بدنة أو شاه. نعم.
آخر سؤال يتعلق بمسائل الحج ثم ننتقل للأسئلة الأخرى. يقول: إذا فعلت عمرة ثم لم أحلق أو أقصر ولكني ذبحت شاه، فهل يسقط الحلق أو التقصير؟
لا يسقط أبدا، فهذا الذبح منك خطأ. نعم. ولكن لعل الله عز وجل يجزيك عنه خيرا، نعم، ويعده لك صدقة، لكن بدل الحلق والتقصير هذا خطأ، هذا أول مرة نعلمه في حياتنا أن إنسان يترك الحلق والتقصير ويذبح فدية، يعني ترك الأسهل إلى أصعب بغير مسوغ.
نبدأ بالأسئلة التي خارج الموضوع. يقول السائل: بارك الله فيكم، وارزقكم بالصحة والعافية.
آمين.
يقول: هل غسل الجمعة واجب أو مستحب؟ وما هو القول الراجح في هذه المسألة؟ وهل ثبت عند أحد الصحابة أنه كان لا يغتسل للذهاب للجمعة؟ بارك الله فيكم.
في المسألة أولا، قوله صلى الله عليه وسلم: من حضر الجمعة أو أتى الجمعة فليغتسل. وقوله صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على المحتلم، يعني البالغ. ذهب بناء على هذه الأحاديث وما ماثلها أهل الظاهر وبعض أهل العلم من غيرهم، فأوجبوا الغسل على من أراد أن يصلي الجمعة سواء كان رجلا أو امرأة. وذهب الجمهور إلى أن غسل الجمعة سنة، ومن أدلتهم قوله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة ثم أتى المسجد فصلى ما قدر له فاستمع وأنصت غفر له ما بين الجمعة والجمعة. الحديث وإيضاحه أن النبي صلى الله عليه وسلم رتب الأجر على الوضوء ولم يذكر غسل. وصح أن عثمان رضي الله عنه دخل المسجد وعمر رضي الله عنه على المنبر فقال: أية ساعة هذه؟ قال: إني كنت في شغل فانقلبت إلى أهلي فتوضأت فأتيت. قال: والوضوء أيضا؟ ولم يأمره أن يذهب ويغتسل بمحضر من الصحابة، ولم ينكر عليه. فترجح قول الجمهور أن غسل الجمعة سنة. نعم.
يقول السائل: يقول البعض بأن خطبة الجمعة بغير اللغة العربية بدعة، بل أقبح بدعة في هذا الزمان، فما صحة هذا القول؟ وعندنا في الهند الكثير لا يجيدون اللغة العربية، فبأي لغة يخطب مع تعدد اللغات عندنا؟
يخطب باللغة التي يكثر سواد أهلها، وإن استطاع أن يدمج فيخاطب يقصر الخطبة ويجمع بين لغتين أو أكثر، فهذا إن شاء الله حسن. وأما القول بأنها بدعة فهذا يعارضه أن الخطبة دعوة وتعليم، والعربية لا يحسنها كما ذكر السائل أكثر الناس عنده، وقد يوجد في بعض البلدان من لا يحسن العربية. نعم، قد يكون المسجد أو جمهور أهله لا يحسن العربية فيخاطبهم بلغتهم. نعم.
تقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم. شيخنا، نشهد الله إننا نحبكم فيه، ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام: ألا نصل صلاة بصلاة حتى نخرج أو نتكلم، وجزاكم الله خيرا؟
أحبكم الذي أحببتمونا فيه، هذا ليس قول الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا قول معاوية، قول صحابي، فالذي يحضر الآن أنه معاوية، أغلب الظن أنه معاوية. قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. والمعنى أنه إذا أراد أن يتنفل بعد الفريضة يفصل، فلا يصلي الفريضة ثم يقوم مباشرة ويتنفل، وإنما يفصل بينهما بكلام. كالاستغفار دعاء. نعم. ثم بعد ذلك إن أراد أن يركع النافلة في المسجد فعل ذلك. نعم. وإن خرج فعلها حيث يمكنه.
هذا سؤال طويل قليلا. تسأل امرأة تقول: أنا امرأة مرضعة، أفطرت في رمضان قبل الماضي 17 يوما، ولم أنتهي من فطام ابنتي إلا بعد 10 أشهر، ثم بعد ذلك صمت 10 أيام قضاء، ثم حدث لي إجهاض وصار عندي نزيف ولم يتوقف هذا النزيف، وخشيت دخول رمضان علي وأنا لم أكمل صيامة ما قد أفطرته، فصمت ستة أيام وأنا أنزف، ولم يتسن لي صيام اليوم السابع، ودخل علي رمضان الماضي وأنا أنزف فصمت منه 10 أيام في حال نزيفها، أفيدونا بارك الله فيكم.
أولا يظهر لنا أنك معذورة فلا بأس عليك يا بنتي. ثانيا هذا النزيف أو هذا الذي سقط منك الإسلام ذا، هل هو متخلق أو غير متخلق؟ فإن كان متخلقا أي ظهرت فيه صورة وجه أو يد أو رجل، صورة إنسان، فأنت نفسا فصيامك خطأ، تقضينه. وإن كان غير متخلق فصيامك صحيح وصلي، ثم إن قدرت على الصيام بعد ذلك ما وصلت الصيام فلك ذلك، لأن هذا دم فساد. والمقصود والحاصل أنك معذورة فلا شيء عليك إن شاء الله تعالى، وإنما عليك القضاء، وقد فعلت بعضه، فأسأل الله أن يعينك حتى تكملي البقية.
وهذه سائلة أخرى تقول: أنا فتاة أقرأ في دار تحفيظ للقرآن، فماذا أعمل في أيام حيضتي؟ هل أداوم في الدار وأقرأ وأحفظ أم أتغير؟
اقرأي واحفظي ولا شيء عليك، وهذا التحقيق عندنا إن شاء الله تعالى. نعم. فبدن الحائض طاهر يندرج تحت قوله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا ينجس، في الحديث الآخر: إن المسلم لا ينجس. نعم.
يقول: ما هي السنة عند وقوف الإمام على المنبر في خطبة الجمعة بالنسبة للمستمعين؟ هل يستقبلون الخطيبة أو يبقون على حالهم في اتجاه القبلة؟
يعني كأن الخطيب يعني إلى غير القبلة،
يعني حال المستمعين يا شيخ، حال الخطيب حينما يخطب للجمعة، هل يتجهون إليه بأجسامهم وعيونهم أم يتجهون إلى القبلة؟ ما هي السنة في ذلك؟
هذا راجع إلى الحال، إن كانوا مواجهين للخطيب وجهوا أنظارهم إليه، وإن كانوا غير مواجهين له في الصف في أواخر الصفوف فيبقون على حالهم.
شيخنا بارك الله فيكم، يقول السائل: أنا تأهلت للزواج فأراد والدي مساعدتي بقدر من المال، ولكن شيخنا والدي كسب ماله مختلط حرام وحلال، فهل المال الذي أعطاني إياه ما حكمه؟ هل أسأل عليه؟ مأجورين.
هو قال: هل أسأل عليه؟
يعني
هذه دارجة عند كثير من الناس، الصواب أن أسأل عنه.
نعم.
حتى بعض الناس يقول: حج عليه،
كثير في الأسئلة. أنا
غير خطأ، أنا حج عنه. نعم. ما دام المال مختلطا فخذ ما آتاك ولا تفتش ولا تنمش. نعم.
يقول: جزاكم الله خيرا، رجل سافر إلى دولة للتجارة وسيقيم بها 10 أيام، هل يقصر الصلاة أم يتم؟
سافر إلى
دولة للتجارة
هذا مسافر له القصر، يصلي ما دام أنه نازلا بذاك البلد، يصلي كل صلاة في وقتها ركعتين، وإذا كان يسمع النداء ويتمكن صلى مع المسلمين. وبهذا القدر نكتفي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيراً.